بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل إن شاء الله المحاضرات الأخيرة في التفسير، وطبعا أعتذر إليكم من كثرة الغياب لأن ظروفي الله المستعان الأسفار وغير ذلك، فإن شاء الله نكمل. وعلى العموم ما أخذناه أو ما درسناه فيه فائدة بإذن الله تعالى لنا جميعا، فبقية الجزء طبعا لم نستطيع أن نكمله، لكن بقية الجزء إن شاء الله تقرؤونه قراءة من تفسير ابن كثير، ولن يكون هناك أي إشكال أو أي يعني أمور مستعصية عليكم، لكن نكمل حتى تنتهي المحاضرات بإذن الله تعالى، وأنتم تعذرون وتسامحون. طيب فسورة التكوير إن شاء الله انتهينا المحاضرة الأخيرة من سورة عبسة. تفضل. ماشي، إذا ممكن يكون الكلام ده في آخر محاضرة أو آخر محاضرتين إن شاء الله. لا أنا بقول إحنا في المحاضرات الأخيرة خلاص، يعني ممكن يكون فاضل أسبوع اثنين ثلاثة، مش هم قالوا إنه يعني المفروض على أول ستة ينتهي المعهد، فلن نستطيع أن نجزم إلا إذا إلا إذا حددوا بالضبط يعني. فإن شاء الله في آخر محاضرة أو آخر محاضرتين نأخذ صورة من الصور من قصار الصور ونفسرها تفسيرا كاملا بإذن الله. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في سورة التكوير. وسورة التكوير طبعا معروف أنها من السور المكية، سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وموضوع سورة التكوير هو موضوع سورة الانفطار، وهو موضوع سورة الانشقاق، موضوعها يوم القيامة، أحداث يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، تتحدث عما يحدث في هذا اليوم العظيم. وقلنا إن السورة المكية عالجت أحوال يوم القيامة أو أهوال يوم القيامة، لأن أهل مكة في بداية الأمر أو في بداية نزول القرآن وفي بداية الإسلام احتاجوا إلى أن يعرفوا الغيبيات، احتاجوا إلى معرفة الغيبيات، ماذا يحدث لهم إذا ماتوا، ماذا يحدث لهم يوم أن يبعثوا، ماذا يحدث لهم يوم الجزاء والحساب، وهذا كان أمرا مهما بالنسبة لهم. لذلك أكثر الله عز وجل من ذكر هذه الأمور في السور المكية. أما لما استقر الأمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فتحدثت السور المدنية عن عن الأحكام وعن الشريعة الإسلامية وعن الحدود وعن الفرائض وعما يتعلق بحياة الإنسان في مجتمعه وعلاقته مع إخوانه المسلمين وعلاقته مع غير المسلمين وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسور المدنية التي تعرفونها جيدا. فقال الله عز وجل في بداية هذه السورة، سورة التكوير: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، ومعنى إذا الشمس كورت أي أظلمت، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، إذا الشمس كورت أي أظلمت. إذا الشمس كورت أي أظلمت. وطبعا معروف أن الشمس من العلامات والأمور التي تحدث لها يوم القيامة، يذهب يذهب ضياؤها، يذهب نورها، يذهب شعاعها، وهذا إن دل على شيء كما قلنا قبل ذلك يدل على قلب الأمور، فإن الأمور التي يعتاد الإنسان عليها في الدنيا ستكون مقلوبة فين؟ في الآخرة، وستكون مقلوبة في هذا الموقف العظيم. فإذا فمثلا لما نقول من العلامات خروج الشمس من إيه؟ من مغربها، مع أنها تخرج في الدنيا من إيه؟ من المشرق. فإذا خرجت من المغرب إذا عرف الإنسان أن الأمور إيه؟ قد انقلبت وقد تغيرت. وكذلك من هذه الأمور والأهوال يوم القيامة أن الشمس إذا الشمس كورت، أي أن الشمس إيه؟ تظلم، فيذهب ضياؤها ويذهب نورها وشعاعها. فلذلك يكون هذا دليلا وعلامة على أن هذا اليوم العظيم حدث ووقع وصار أمرا واقعا ملموسا يشهده جميع الناس الذين يحضرون هذا اليوم العظيم ويحضرون هذا الموقف العصيب. فقال الله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما كورت أي أظلمت، وقال قتادة وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت وتهافتت، تساقطت وتهافتت، وهذا على خلاف المعهود كما قلنا. فإن الآية الأولى الشمس المعهود فيها أنها تشرق فلا تظلم، والمعهود فيها أن لها ضياء ونور وأن لها شعاعا، ومن أراد أن ينظر إلى الشمس فإنه لن يستطيع لأن الشعاع يحرق عينيه بل يصاب بالعمى المؤقت كما تعلمون، فإنه بعد أن ينظر إلى الشمس وإلى لهيبها وشعاعها فإنه لن يستطيع لثوان أن ينظر أو أن يبصر، يصاب بعمى مؤقت، وهذا من شدة ضوء الشمس. فهذا ما يحدث يوم القيامة أنها تظلم عكس ما كانت في الدنيا تماما. والنجوم التي كانت متماسكة في السماء موجودة فيها لا تتساقط ولا تتهافت ولا تتحرك من مكانها إلا بإذن ربها، وإلا إذا حدث شيء حركها، هذه يوم القيامة تتهافت وتتساقط على الأرض فلا تثبت إيه في مكانها. وإذا النجوم انكدرت أي تهافتت وتساقطت فلم تثبت في مكانها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وإذا النجوم انكدرت يقول تغيرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما انكدرت أي إيه تغيرت، والمعنى كما تعلمون متقارب، قول قتادة تساقطت وتهافتت وقول ابن عباس رضي الله عنهما تغيرت، فهو المعنى واحد أو المعنى متقارب، فهي تتساقط وتتهافت، وهذا دليل على إيه؟ على تغييرها، تغيير حالها، تغيير ما كانت عليه إيه في الدنيا. واضح يا مشايخ؟ إذن تغير حال الشمس ثم تغير حال إيه؟ ها؟ النجوم. إذا الشمس كورت فتغير حالها من الضياء إلى الظلمة، وإذا النجوم انكدرت تغير حالها إلى إيه؟ إلى السقوط والتهافت. واضح يا مشايخ؟ ثم قال تعالى وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت. قال الشيخ عطية سالم رحمه الله الذي أكمل كتاب أضواء البيان معنى إذا الجبال سيرت أي ذهب بها من مكانها، معنى إذا الجبال سيرت أي ذهب بها من مكانها. كما نقول التغيير يأتي على إيه؟ على كل شيء، التغيير يأتي على كل شيء، بدأ بالشمس فتغيرت الشمس، ثم جاءت بعدها النجوم فتغيرت، ثم جاء الدور على إيه؟ على الجبال. وطبعا هذا شيء لا يعقله الإنسان ولا يستطيع أن يصدقه في الدنيا إذا أخبر به. لما واحد يجي يقول لك والله الجبل الفلاني تغير من مكانه تصدق؟ لا تصدق، هذا أمر عظيم، كيف يتزحزح الجبل من مكانه؟ كيف ينتقل من مكانه؟ كيف يتغير؟ لكن في الآخرة يوم القيامة في هذه الأهوال العظيمة تغيرت الجبال من إيه؟ من أماكنها. وإذا الجبال سيرت أي تغيرت من مكانها وانتقلت وذهبت إلى إيه؟ إلى مكان آخر. وهناك آيات أخرى أخبرنا الله عز وجل فيها أن الجبال تكون كإيه؟ كالعهن المنفوش، تكون كالقطن، تكون كالصوف، تكون كالشيء المتهافت، كالشيء الهين اللين، الشيء الذي لا يستقر في مكانه، ها، الشيء الذي يطير في الهواء. شوف انت لو مسكت شوية صوف او قطن وطيرتهم في الهواء يطير ولا ما يطيروش؟ يطير في الهواء. وهذا دليل على ان الجبال تفقد قوتها وتفقد عظمتها وتفقد ما خلقها الله عز وجل فيه او من اجل الدنيا، او ما خلقها في الدنيا من اجله. وخلق الله عز وجل في الدنيا لماذا؟ ها، كما اخذنا قبل ذلك، لتثبت الارض، لترسي قواعد الارض، لتثبتها. ها، ففي الآخرة وفي يوم القيامة يتغير الحال تماما. إذن تأتي كما قلنا آيات أخرى تشهد لذلك. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يعني خلاص مش مستقرة، ها، ليست مستقرة، حتى الأرض نفسها سيحدث لها اضطراب، وهذا أمر طبيعي، فإن الله إذا حول وغير الجبال من أماكنها فإن الأرض هيحصل فيها إيه؟ اضطراب. ولذلك وصف الأرض وصفه الله عز وجل في سورة أخرى فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إحنا الزلزال في الدنيا الذي نراه زلزال إيه؟ زلزال خفيف، زلزال ضعيف، مهما كان، مهما أهلك القرى، مهما أهلك المدن، مهما تصدعت الأرض، فإن هذا الزلزال زلزال إيه؟ ضعيف، زلزال ضعيف. أما الزلزال الكبير، الزلزال العظيم، هو زلزال إيه؟ يوم القيامة. وإذا زلزلت الأرض زلزالها، فلذلك قال: وترى الأرض إيه؟ بارزة، لأن الجبال لم تستقر، خلاص تغيرت وتحولت من مكانها. إذن هذا ما حدث للشمس، ثم ما هذا أيضا ما حدث للنجوم، ثم ثالثا ما حدث للإيه؟ للجبال. طيب، قال تعالى بعد ذلك: وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت، قال مجاهد رحمه الله: عشار الإبل، المقصود في الآية عشار الإيه؟ الإبل. يبقى نستفيد من هذا يا مشايخ أن كلمة العشار لا تطلق على كل إيه؟ على كل شيء. ومن الأمور المعيبة عند الناس وخاصة في الريف حينما يطلقون على المرأة أنها إيه؟ عشار، يقولون هذه المرأة عشار. هذا الأمر إيه؟ معيب، معيب عند أهل العلم وأهل الدين، فإن المرأة مكرمة. الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. من تكريم المرأة ألا توصف بالإيه؟ بالبهيمة. وحتى بعض الناس يأتون ويصفون الرجال بوصف كالبهيمة أو كالأنعام، فنقول: لا، إن الله عز وجل قد كرم. يعني بعض المخرفين، هم يسمون أنفسهم مفكرين لكن نحن نسميهم إيه؟ مخرفين ومخربين. يقول لك: الإنسان حيوان ناطق. نقول: لا، أنت الحيوان الناطق، لكن نحن لسنا حيوانات، صحيح؟ ولا تقبلون هذا؟ ها، هل يقبل هذا أحد على نفسه؟ لا. الله عز وجل خلقنا وكرمنا وفضلنا على كثير ممن خلق إيه؟ تفضيلا. يبقى إحنا الله فضلنا، يبقى إحنا ننزل نفسنا المستوى البهائم؟ لا، هذا لا يعقل أبدا. حتى في الألفاظ، نعم، حتى في الألفاظ وفي التسمية، يقول لك: يا أخي أنا بقول الاسم أو اللفظ وأنا لا أقصد. نقول له: لا، حتى ولو لم تكن تقصد فإنك تختار الألفاظ المناسبة، تختار الألفاظ المناسبة والكلمات الجميلة والأوصاف الحسنة فتصف بها الناس وتتحدث بها مع الناس، وهذا من الأمور المهمة. واضح يا مشايخ؟ يعني واحد الوالد حفظه الله كان في مرة من المرات في درس من الدروس العلمية في مسجد من المساجد في قرية، يعني من قرى الأرياف، فبعد الدرس أراد أهل القرية جزاهم الله خيرا أن يضيفوا الشيخ وأن يقدموا له طعام العشاء، وكانوا داعين يعني إيه المسجد كله أو داعين الحاضرين جميعا للطعام. فلما أرادوا أن يجلسوا على الطعام، الشيخ الذي قدم الوالد والذي يعني أشرف على المسجد وعلى ترتيب الندوة والكلام ده، بيقول: يلا عدوا، يلا على الطوالة، يلا عدوا على الطوالة وكلوا، يلا بيقول للحاضرين أو بيقول للناس ويمازحهم، لكن هل هذا مزاح مقبول؟ لا، شبهتهم بإيه؟ بالبهائم، حتى ولو كان إيه؟ مزاحا. فنحن نقول حتى هذه الأمور لا نمزح فيها. يعني أنا حتى لما أكون داعية على علم أعطاني الله عز وجل علما، ها، وأعطاني فرصة عظيمة للدعوة إلى الله عز وجل، أعلم الناس أمور دينهم، فأنأى بنفسي أن أتحدث في مثل هذه الأمور، أو أن أتحدث بهذه الألفاظ الإيه؟ البذيئة، الألفاظ التي فيها إهانة للناس. لا أشبه الإنسان بإيه؟ بالبهيمة أبدا، ولا أشبه بهذه الأفعال. لذلك كما نقول من الأمور المعيبة عند أهل العلم وأهل الدين هذا. فلذلك قال الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، فسرها مجاهد رحمه الله بعشار الإيه؟ الإبل. نعم. والله ممكن، ممكن احنا نقول اذا كان ينسبها الى الحياة او كذا، يعني نحن نقول ما فيش فيها حرج. لكن المشكلة كما نقول ان كثيرا من هؤلاء المفكرين لا ينظرون الى الامور مثل ما ننظر اليه. يعتبرون الانسان اصل حيوان. بعضهم كتب في الصحف وتحدث في التلفاز والاعلام امام العالم كله، قال الانسان اصله قرد، ورد عليه المشايخ وقتها وقالوا له: انت اللي اصلك قرد، احنا مش قرود. يعني انا اتشرف ان جدي يكون قردا او ابو جدي يكون قرد ازاي؟ فنقول لا، نحن هذه الامور لا نتحدث فيها بمثل هذه الصور، انما نقول الانسان انسان، ولو كان حيوانا لما فرق الله عز وجل ايه بينه وبين الحيوان. صحيح، فإن الله عز وجل فرق بين الإنسان وفرق بين الحيوان وفرق بين النبات وفرق بين الجماد. ولذلك حتى الألفاظ في القرآن إيه؟ دقيقة. يعني خاطب الله عز وجل الإنسان بالأفعال والأدوات المناسبة التي إيه؟ تناسبه، وخاطب الجماد بأشياء إيه؟ أخرى. فلا يصح حتى في الخطاب أن يخاطب الإنسان إنسانا بما يخاطب به إيه؟ الحيوانات أو الجمادات. طيب، قال قتادة: وإذا العشار عطلت، عشار الإبل سيبت أو سيبت، إما سيبت وإما سيبت، نفس قول مجاهد أنها عشار الإبل، لكن قال سيبت أو سيبت. أي ما معنى سيبت أو سيبت؟ أي أسبلت، أي إيه؟ نزل ما في بطنها. يقولون أسلبت، أسلبت يعني نزل ما فيها، أو سيبت أي فرغت ما فيها من إيه؟ من الأجنة أو مما تحمله من صغار الإبل. واضح يا مشايخ؟ هذا معنى قوله تعالى: وإذا العشار عطلت. وهذا من هول يوم القيامة. وكما نقول أن الحال يتغير في كل شيء، فأيضا العشار يتغير فيها إيه؟ يتغير فيها الحال. والله عز وجل يقول عن المرأة: وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا كما قلنا ليس مقصودا في هذه الآية، إنما الآية هذه تكلمت عن العشار. فقال الله عز وجل: وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا من الذهول، إن المرأة تكون في بطنها الجنين وهي حامل، فتضع الحمل دون مقدمات ودون أسباب، من هول إيه؟ من هول القيامة، من هول الساعة، مما ترى من هذا اليوم العظيم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لأن الإنسان السكران الذي يشرب عافانا الله وإياكم، فإنه يتخبط يمينا وشمالا ويمشي في الشارع مشية الذي يهذي والذي لا يستقر على قدم واحدة. فالإنسان يوم القيامة يكون هذا حاله، يتخبط يمينا وشمالا مفزوعا من هول يوم القيامة ومن هول ما يرى. هذا مجال آخر أو كلام عن شيء آخر، وهو إيه؟ إحياء إن الحياة انتهت. لكن هو لا، إحنا بنقول إحنا الآن هذا الكلام منافي للكلام الذي نقوله. ليه؟ لأن هذا له مقام آخر. الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن فضل إيه؟ الزرع وفضل إحياء النبات، لأن الإنسان إما بقصد وإما بغير قصد قد يميت الإيه؟ النبات، قد يميت الزرع، قد يتسبب في أن تكون هذه الثمار ثمار إيه؟ ثمار يابسة أو هذه الثمار تضيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه أصحابه هذا التوجيه فيخبرهم أن الزرع هذا له حياة وله قيمة، فإذا قامت القيامة وفي أحدكم فسيلة فليزرعها، وهذا من إكرام الزرع. وهناك أحاديث كثيرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه لإكرام الثمر ولإكرام الزرع خلاص. لكن نحن نقول الحال يوم القيامة سيتغير بالنسبة للناس، ويوم القيامة والأهوال كما نقول أخبر الله عز وجل أن الأمور العظيمة في الكون ستتغير، فما بال الإنسان الضعيف؟ إذا كانت هذه الأمور العظيمة ستتغير، طب الإنسان الضعيف هيحصل فيه إيه؟ هل سيثبت في مكانه؟ لا، هو طبيعي أن يتغير وأن يتحول وأن يكون مذهولا لعظم ما يرى أو لهول ما يرى. إذن هذا معنى قوله تعالى وإذا العشار عطلت، أي لم تكمل مدتها في حملها، وسيتعطل هذا الحمل وستجهد وسينزل ما في بطنها من هول يوم القيامة. وطبعا خلي بالك من نقطة مهمة جدا، لما تحدث الله عز وجل في هذه الآيات أو عن هذه الآيات في هذه السورة تحدث عن أشياء تعقل ولا لا تعقل؟ لا تعقل. يعني الشمس هل تخاف من يوم القيامة ولا من حساب أو جزاء؟ لا. طب النجوم نفس الكلام، طب الجبال أيضا نفس الكلام، وكذلك العشار. إذن طالما أن الأمر لا يهمها إذن لماذا خافت؟ لأن الموقف عظيم، لأن الموقف عظيم، فإن الأمور أو الأشياء التي ليست لها علاقة بالموقف تخاف، فما بالك بمن ينتظر الجزاء والحساب وينتظر بما يحدث له إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وكل دي تعديدات زي ما انتم شايفين، هي يعدد الله عز وجل ما يحدث لهذه الأشياء، ولم يجمع الله عز وجل في آية واحدة، وإنما فصل الكلام تفصيلا. يعني الشمس ذكرها في آية واحدة وما سيحدث لها، النجوم في آية مستقلة وما يحدث لها، الجبال في آية مستقلة وما يحدث لها، وكذلك العشار، ثم بعد ذلك الوحوش. قال أبو العالية رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه إذا الوحوش حشرت أي اختلطت. إذا الوحوش حشرت أي إيه؟ اختلطت. ما معنى اختلطت؟ يعني سترى الحيوانات كلها مع بعضها في إيه؟ في مكان واحد، في موقف واحد. طبعا في الدنيا هل هناك هل الحيوانات كلها تجتمع في مكان واحد والمكان كده مفتوح لهم؟ مستحيل. حتى كما ترون ما يسمونه بحدائق الحيوان على مستوى العالم، فإنهم يفصلون بينهم بالحديد وبالمباني المسلحة العالية وبالأقفاص المغلظة الإحكام حتى لا تأكل الحيوانات بعضها بعضا. ما الحيوان ممكن يفترس غيره، ممكن يأكل غيره، ممكن يجرح غيره، لا يحب غيره أن يشاركه في طعامه ولا أن يشاركه في نومه، صحيح؟ وكما نقول نحن عن أنفسنا إذا عشنا حالة الفوضى نقول كأننا عايشين فين؟ في غابة. ليه؟ عشان العملية مشي بالهمجية والفوضى، فإن الغابة لا نظام لها، الغابة ليس لها نظام ولا يحكمها أحد، القوي له إيه؟ له الغلبة وله الحكم، والضعيف ملوش أي حاجة، ليس له حق ولا يستطيع أن يأخذ شيئا أبدا، بل إنه يؤكل ويؤتى عليه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي ضر أو أي شر، واضح؟ فيوم القيامة الوحوش كلها تحشر، أي تختلط ببعضها وتقف في مكان واحد وفي صعيد واحد، ولا يأكل أحد أحدا ولا يقترب أحد من أحد. يعني الحيوانات نفسها أو الوحوش نفسها لن تجرؤ هذا اليوم أن تقترب من غيرها أو أن تتسلط على غيرها لعظم الموقف ولهول هذا اليوم العصيب، لأنها لا تستطيع أن تتجرأ على الحيوانات الأخرى في هذا الموقف. طيب قال قتادة هذه الخلائق موافية يوم القيامة فيقضي الله فيها ما يشاء. هذه الخلائق موافية يوم القيامة فيقضي الله فيها ما يشاء. وأنتم تعلمون جميعا أن الله عز وجل بعد أن يأخذ كل حق من هذه الحيوانات ويعطيه لغيره أو لغيرها من الحيوانات، فإنه سبحانه وتعالى يأمرها أن تكون ترابا فإيه؟ فتكون ترابا كما فسرنا ذلك في نهاية سورة النبأ. سورة النبأ ولا سورة ايه؟ ولا نمتم يا مشايخ؟ طيب ويقول الكافر يا ليتني، يعني يوم القيامة يتمنى أن يتشبه بمين؟ بهؤلاء البهائم والحيوانات، يريد أن يكون مثلهم حتى لا يكون هناك لا حساب ولا جزاء ولا عتاب ولا غير ذلك، يتمنى أن يصير إلى ما صارت إليه الحياة. فالله عز وجل يحاسبها ويقضي بينها كما يشاء سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك خلاص، ما هو بعد الحساب لهم بالنسبة للحيوانات لن يكون هناك لا جنة ولا إيه ولا نار، لأنه لا عقل لهم، فكيف سيدخلون إلى الجنة أو إلى إيه أو إلى النار؟ فيقضي الله عز وجل بينهم ثم يحولهم إلى تراب، فيكونون ترابا كما يريد الله سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ؟ ثم قال بعد ذلك وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت، قال قتادة رحمه الله سجرت ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. سبحان الله العظيم، كل شيء كما ذكرنا مختلف تماما عما كان عليه الحال فين؟ في الدنيا، من أول الشمس إلى ما وصلنا إليه البحار. قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة، هذه البحار العظيمة الممتلئة بالمياه التي لا تنتهي المياه منها أبدا، بل إن الإنسان إذا اقترب من المياه هذه ودخل في أواسط البحار فإنه لا ينجو، لا ينجو بسهولة إلا من كتب الله عز وجل له النجاة، فإن الإنسان يغرق فيها ولا يستطيع أن يعيش في هذه المياه العظيمة والتي تملأ الأرض وتملأ الدنيا، المياه تملأ الأرض وتملأ الدنيا. نعم، ومع ذلك فيوم القيامة سبحان الله العظيم لا يبقى فيها قطرة، لا يبقى في هذه المياه أو هذه البحار إيه قطرة، فتجف كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وإذا البحار سجرت أي لم يبق ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة، فيمشي الإنسان عليها أو يراها بعينه مثلها مثل الإيه اليابسة، مثلها مثل اليابسة أو مثلها مثل الأرض تماما، ذهب الماء الذي فيها ولم يكن هناك فيها ماء يذكر، لأن هذه من المعجزات ومن الأهوال العظيمة التي تحدث، فيتغير حال البحار كما تغير حال الوحوش وحال الجبال وحال النجوم وحال الشمس وغير ذلك. نعم، ما هو البحر المسجور السياق ايه؟ ها؟
لان تفسير علم الشرك يقول ان البحر المسجور اي الذي يعني يكون تحته نار فكانه يغلي.
هذا التفسير العلمي.
نعم.
طيب. لا احنا الان لا نتكلم عن التفسير العلمي، نحن نتكلم عن التفسير في القرآن، المراد بذكر ذلك في القرآن. فسورة الطور ذكر الله عز وجل فيها ايه؟ هذه الأمور التي تحدث أيضا في يوم الإيه القيامة، والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بعدها إيه إن عذاب ربك لواقع. خلاص، وهنا قال تعالى وإذا البحار سجرت. واضح يا شيخ؟ طيب، بعد ذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه قال ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس. بين الناس يعني بين معناها بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحركت واضطربت واحترقت، وفزعت الجن إلى الإنس، والإنس إلى الجن، كل فزع إلى الآخر. قال واختلطت الدواب والطير والوحش، واختلطت الدواب والطير والوحش ومادوا بعضهم في بعض. وهذا كما ذكرنا، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قال قالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر، قال فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج، قال فبينما هم كذلك إذا تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. هذا كله قول أبي بن كعب رضي الله عنه. خلاص، بعد ذلك يقول نفس الكلام الذي قاله أبي هنا قاله في سورة الانفطار، وإذا البحار إيه فجرت، وإذا البحار فجرت. إذن معنى هذا الكلام كله كما سمعتم أن هذه الأهوال أو هذه الآيات تأتي يوم القيامة إيه تباعا كما ذكره الله عز وجل بهذا الإيه الترتيب. تحدث الأول الظلمة للشمس، ثم بعد ذلك النجوم، ثم بعد ذلك الجبال، ثم بعد ذلك الوحوش، ثم بعد ذلك البحار وغير ذلك. فتحدث هذه الآيات أو هذه الأمور تباعا، كلها يحدث وراء بعضها البعض أو وراء الآخر، وهذه من العلامات والآيات الكبرى التي تصحب هذا اليوم العظيم. بعد ذلك قال تعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. قال مجاهد رحمه الله الأمثال من الناس جمع بينهم، الأمثال من الناس جمع بينهم، يعني كل مثلين يحدث بينهم إيه تزاوج، كل مثلين من الناس يحدث بينهم تزاوج، يعني يتجمعون أو يجتمعون، هذا معنى قول مجاهد. طيب، قال عمر رضي الله عنه النفوس زوجت، يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، يعني كل واحد يوم القيامة من أهل الجنة يزوج إيه نظيره الذي على شاكلته، الذي مثله، خلاص، الذي في درجته، الذي صفاته تتقارب مع إيه مع صفاته، وكذلك من أهل النار والعياذ بالله يتزاوجون، فيكون كل أيضا على شاكلته. قال تعالى في أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معنى وأزواجهم هنا قال ونظائرهم، يعني ايه ونظائرهم، احشروا الذين ظلموا، لأنه لو كان الظالمين في الدنيا أزواجهم لم يظلموا فهل يحشرون معهم في القيامة أو في النار؟ لا، لا يعقل هذا. والدليل على ذلك أن القرآن نفسه ذكر لنا أن فرعون الطاغية زوجته فين؟ في الجنة، زوجته في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لأنها علمت من الله عز وجل أن مكانها فين؟ في الجنة، لأن مكانها لا يتناسب أبدا مع فرعون، وهي تعلم أيضا مما علمها الله عز وجل أن فرعون إلى إيه؟ إلى النار. فإذا كان فرعون إلى النار فأنا مؤمنة، فأين أذهب؟ إلى الجنة. فلذلك الظالم أو الطاغية في الدنيا زوجته إن كانت على شاكلته ومثله فإنها يوم القيامة تحشر فين؟ معه، وإن كانت مخالفة له فلن تحشر معه. فلذلك قال عمر إن كل زوج له نظير سواء كان من أهل الجنة أو من أهل الإيه؟ من أهل النار. وذكر هذه الآية استدلالا على ذلك احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني ونظائرهم الذين كانوا مثلهم إلى النار. ثم بعد يا أخي التليفون ده مشكلة، التليفون هذا مشكلة، لا مش حرب رد ايه نغلقه ونرتاح. طيب، اذا هذا معنى قوله تعالى واذا النفوس زوجت. ذكرنا قول مجاهد وذكرنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية. اذا النظائر يا اخواني يا مشايخ، النظائر يتزاوجون فيما بينهم سواء كانوا من أهل الجنة أو كانوا إيه من أهل النار، هذا معنى قوله وإذا النفوس زوجت. ثم قال تعالى وإذا الموءودة سئلت، وطبعا تكملة الآية إيه بأي ذنب قتلت. ولذلك لا يقرأ الإنسان هذه الآية وإيه ويقف عليها، يعني ممكن واحد يقول وإذا الموءودة سئلت ثم يركع وينتهي من قراءته نقول له إيه؟ غير صحيح، بترت المعنى، بترت هذا المعنى. ولا يجوز أيضا أن يقول إلى المؤودة سئلة ثم يغلق المصحف وينصرف وينتهي من ورده أو من قراءته، فنقول لا أيضا غير صحيح. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هنا ذكر حديث في صحيح الإمام مسلم، قال هنا عن جدامة بن وهب، عن عائشة يعني عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. يذكر هنا حديث في الموؤودة. الحديث يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. ما معنى الغيلة يا مشايخ؟ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة، ما معنى الغيلة؟ القتل، أن يقتل الإنسان إيه؟ ولده، هذا معنى الغيلة، يعني الوأد. لكن الوأد خص بمن؟ بالبنات، أحسنتم، خص بالبنات. أما الغيلة فيقتل أولاده سواء كانوا ذكورا أو إيه؟ أو إناثا. واضح يا مشايخ؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة، قال فنظر في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل. تعرفون العزل ولا لا تعرفونه؟ ما هو العزل؟ أن يمنع الإنسان نفسه من امرأته، أو أن يمنع نفسه من أن يقذف فيها المني حتى لا تنجب، هذا هو العزل. وطبعا احنا الكلام ده قديما، اما الان فالناس بتاخد ايه؟ الادوات المساعده، تاخد الحبوب، تاخد المراه الحبوب، او تاخد او تضع الاجهزه التي تمنع الايه؟ الحمل. وتعرفون الفرق بين المنع وبين التنظيم، فان المنع حرمه الايه؟ الشرع. واما التنظيم ان، خلي بالك من كلمه ان، واما التنظيم ان كان لعله فاباحه الايه؟ الشرع، وإن كان لغير علة فحرمه الشرع. طب واحد يقول العلة عشان الفقر، نقول هل هذه علة؟ هل هذه علة؟ ليست علة. إن الذي يرزق من؟ الله عز وجل. يقول لك ده أنا بسعى وارزق أولادي، أنت بترزق أولادك منين؟ أنت لا ترزق أحدا، إن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق في الأمور حتى لا تلتبس الأمور علينا ولا نلبس الأمور على الناس. ما لو التبست الأمور علينا احنا سنلبسها على من؟ على الناس. واضح يا مشايخ؟ ولذلك لما يسأل العلماء والمفتين عن تحديد النسل وتنظيم النسل، يبقى في فرق في الإجابة ولا فيش فرق؟ هناك فرق. يعني في واحدة، وخاصة في زماننا هذا، مما ابتلانا الله عز وجل به من ضعف وخور ووهن وغير ذلك، واحدة إذا حملت ثم أنجبت فإنها تصاب بضعف شديد وبمرض شديد، وينبه عليها الأطباء الناصحين، مش الأطباء المضللين، لأن الأطباء الذين يتقون الله عز وجل ويخافون الله ينبهون عليها ألا يعني تحمل أو ألا تساعد في هذا الأمر في الإنجاب إلا بعد عامين أو أكثر حتى تستطيع أن تسترد صحتها وعافيتها وغير ذلك. فنقول هذا كلام حلال ولا حرام؟ حلال، يجوز ولا حرج في ذلك. واضح؟ وكل شيء نعلم أنه إيه؟ بقدر الله، فإن قدر الله لها أن تحمل قبل ذلك فستحمل رغم أنفها ورغم أنف مين؟ الأطباء. صحيح؟ وإن قدر الله أن لا تحمل أبدا فلن تحمل أبدا بعد ذلك. ولكن نقول إنسان حدد، يعني منع، معنى حدد يعني إيه؟ منع، قال لا أنا مش عايز دلوقتي أولاد، أنا حقعد كده إيه؟ عريس، مش عايز أولاد، وكأن الأولاد يمنعونه من كونه عريسا، أو رزق بولد أو بأكثر ثم قطع ومنع من نفسه، فإن هذا يدخل في التحريم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، كأنه قتل ذريته في الخفاء، يعني هم لسه ما طلعوش ولم يخرجوا إلى الدنيا فهو إيه؟ قتلهم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. الإجهاض ده مصيبة، إذا كان ده الإجهاض هذا أكثر. نعم، قتل النفس، أو قتل النفس. الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني بالقصاص، بما شرع الله عز وجل بالحدود بالحق، أما بغير حق فقتل النفس. ولذلك ننبه يا مشايخ، يا مشايخنا، يا إخواننا الكرام، ننبه أن الناس يقعون في أخطاء عظيمة ونحن نشاركهم في هذه الأخطاء، وخاصة في أيامنا هذه الأخطاء التي نشاركهم فيها. إيه؟ بنسمع الآن عبارات يقول لك إيه؟ ما فيش مانع إن 10 يموتوا في سبيل الأمة، ما فيش مانع إن 100 يموتوا في سبيل الأمة، ما فيش مانع إن 1000 يموتوا. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وأين الأدلة على هذا الكلام؟ الذي يتحدث لا يتحدث إلا بإيه؟ بدليل. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، مش التي حرمتم أنتم. نحن لم نحرم شيئا، لا نحرم إلا ما حرم الله، ولا نحلل إلا ما أحل الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال غير واحد من الصحابة لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل إيه؟ رجل، أو من دم رجل مسلم، وإن كان الحديث فيه نظر، ها، لكن معناه ايه؟ صحيح ومتوافق مع الأدلة المتوافرة من الكتاب والسنة. فإذا اعتقاد الناس في هذه الأمور ايه؟ اعتقاد ايه؟ باطل خاطئ. نقول أبدا لا نضحي بايه؟ بفرد واحد. فالنفس غالية والمسلم غال عند الله عز وجل، خلاص. فهذه النفس لا تقتل ولا يهدر هذا الدم أبدا، مهما كانت العواقب ومهما كانت المصائب ومهما حدث ما حدث، فإن النفس حرمها الله سبحانه وتعالى. قال وإذا الموؤودة سئلت. يعني إيه وإذا الموؤودة سئلت؟ هذه الموؤودة التي تقتل في الدنيا، وأد البنات كما تعلمون يا مشايخ كان موجودا فين؟ عند العرب في الجاهلية كانوا يئدون البنت. ما معنى يئدونها؟ ها؟ لو قلت يقتلونها وسكت خطأ، لو قلت كانوا يقتلونها وسكت خطأ، لأن القتل هذا لا يسمى إيه؟ وأدا، وإنما يسمى قتلا. لكنهم يدفنون البنت حية، وهي حية والروح موجودة فيها، فيضعونها ويهيلون عليها التراب. هذا معنى الإيه؟ الوأد. هذا معنى الوأد. قال وإذا الموؤودة سئلت، يعني يوقفها الله عز وجل يوم القيامة ويسألها. شوف هي صغيرة مولودة رضيعة تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، لماذا قتلت، لماذا قتلك أهلك، لماذا قتلك أبوك. هذا معنى وإذا الموؤودة إيه؟ سئلت، يعني تسأل يوم القيامة عن سبب القتل. وطبعا معروف إن كل قتل له إيه؟ سبب. فإذا كان بغير سبب فهذه مصيبة عظيمة وطامة كبرى. يعني كما نقول لو واحد حتى قتل واحد بشبهة، قد نقول قد يخفف عنه ايه يوم القيامة، عنده شبهة، عنده إشكالية، قتل خطأ، قتل شبه عمد، صحيح. أما الذي يقتل بغير سبب فهذه ايه مصيبته عظيمة. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا القتل ليس سهلا أبدا، ولذلك كان من العادات الجاهلية القبيحة التي نهى الإسلام عنها. فقال الله عز وجل في هذه الآية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني إن كنتم قد قدرتم على أولادكم أو على بناتكم في الدنيا فقتلتموهم ووأدتموهم، ما كانوا برضو بيقعوا في مشكلة ثانية غير وأد البنات، وهي إيه؟ قتل الأولاد خشية الفقر، كما قال الله عز وجل خشية إيه؟ إملاق، خشية الفقر وخشية الحاجة وخشية السؤال وخشية أن يمدوا أيديهم إلى الناس، فكانوا يقتلون أولادهم. لا، أنت لا تقتل أولادك، لا تقتلهم أبدا، حتى ولو كنت فقيرا فإن الله عز وجل متكفل برزقهم ورزق. قال الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم. يعني إيه؟ على كلتا الحالتين أنت إيه سترزق، على كلتا الحالتين سترزق. طيب، ثم قال تعالى وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، قال قتادة رحمه الله صحيفتك يا ابن آدم تملي ما فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة. صحيفتك يا ابن آدم تملي ما فيها، أنت الآن تملي صحيفتك، كل إنسان في الدنيا يملي الصحيفة. كيف يمليها؟ ايوه بالاعمال، يعني كانك انت واحد قاعد امامك زي ما الاخوه كده قاعدين بيكتبوا، واحد قاعد امامك وانت عمال ايه تمليه، تقول له اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا، فهو يكتب ان خيرا فخير وان شرا فشر. فهذه صحيفتك انت تمليها في الدنيا، اي تملاها في الدنيا بايه؟ باعمالك، ليس بخطك ولا بيدك، تملاها في الدنيا باعمالك. ثم تطوى، متى تطوى الصحيفه؟ عند الموت، يعني اذا مات الانسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع، يعني خلاص خلاص الامر ايه حصل انقطاع، وقف عند امر معين، عند حد معين، عند عمر معين، انقطع عمله. واضح يا مشايخ؟ فتطوى هذه الصحيفة فلا تفتح ولا تنشر الا يوم ايه؟ يوم القيامة. واذا الصحف نشرت فتنشر الصحائف بين الناس، وكما تعلمون فآخذ صحيفته باليمين وآخذ صحيفته بالشمال. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل إيه؟ وراء ظهره، لأنه معروف أنه سود صحيفته وسود أعماله في الدنيا، فلن يأخذها إلا بشماله أو من وراء ظهره والعياذ بالله. فتنشر هذه الصحائف، وهذا معنى قوله تعالى وإذا الصحف نشرت. ثم قال تعالى وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، قال مجاهد رحمه الله معنى كشطت أي جذبت. نعم. لا هو لا يقرأ، ليس معنى أنه لا يقرأ في الدنيا أنه لم يقرأ في الآخرة، صحيح؟ هذا أولا. ثانيا لو لم يقرأ في الآخرة أو لو لم يكن هناك قراءة في الآخرة بالنسبة الذي لا يستطيع أن يقرأ، فستملى عليه صحيفته وإيه وأعماله. وأنتم تعلمون في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان يخبره الله عز وجل بما فعله، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما فعل هذا الإنسان، ولكن من باب الإيه التقرير، ألست يا ابن آدم فعلت كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيقول يا ربي بلى فعلت. يبقى هذا من باب الإيه التقرير. فإذا هناك لا حجة، سواء بيعرف يقرأ أو بيعرفش يقرأ سيقرر على كل شيء. لماذا يقرر؟ حتى يعلم أنه لن يدخل إلى الجنة إلا بما عمل، ولن يدخل إلى النار إلا بما عمل. ولذلك نحن نقول أنه في الدنيا لما بيجي واحد يحصل مشكلة بينه وبين الثاني، يا أخوانا بنقول إيه؟ يا أخوانا بنقول اسمع من الطرفين، صحيح؟ ولا تعاقب أحدا إلا إذا أقر بما إيه؟ بما فعل. وبعض الظالمين بيقول لك أنا عشان أخذ براءة ما بتكلمش خالص، بقف في المحكمة ساكت ما تكلمش، يتلاعب، يريد أن يتلاعب، فيريد القاضي أن يستنطقه فلا ينطق، صحيح؟ وغير ذلك من الأمور التي تعلمها. فلذلك لا يحكم الإنسان بين رجلين أو بين متخاصمين إلا إذا سمع من الطرف الأول ومن الطرف الثاني وأقر كل بما إيه؟ بما فعل، يعني واجه هذا واجه هذا، وهذا ما يحدث في الدنيا، فما بالكم بالآخرة؟ فلن يقاد أحد إلى جنة أو إلى نار إلا إذا أقر أو أقر بما فعل بأعماله كلها وبما في صحيفته، سواء كان خيرا أو إيه أو شرا. طيب قال وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت، قلنا قول مجاهد وإذا السماء جذبت، يعني السماء ستنخفض عن ما فيها من هذا العلو، وسيحدث لها كما تعلمون أنها تكون أيضا هشة، وتكون هذه السماء غير المتانة التي موجودة فيها الآن، فيها ليونة، فيها سهولة، فيها اقتراب من الأرض، اقتراب من الخلق. الآن اللي عايز يطير إلى السماء كما نقول سيصل؟ لن يصل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البعد بين الأرض والسماء إيه؟ شاسع، بعد شاسع، جاء في رواية 500 أو 500 عام، وفي رواية لم تضع تحديد كم عام، لكن البعد إيه؟ شاسع بين السماء والأرض. والإنسان لو وضع ما وضع في الدنيا على الأرض على أن يصل إلى السماء فلن إيه؟ فلن يصل. لو وضع سلالم، لو وضع كباري، لو وضع الحجارة، لو وضع ما وضع حتى يصل إلى السماء فلن يستطيع، أو فلن يستطيع الوصول إلى إيه؟ إلى السماء. فإنها يوم القيامة تقترب جدا من الأرض وتجذب إلى الأرض، وتكون هينة لينة سهلة غير متينة غير متماسكة، ليعلم الناس حقيقة هذه السماء أن وضعها مختلف تماما عن وضع ما كانت عليه فين في الدنيا. واضح يا مشايخ؟ قال وإذا نعم الجمع أن ما يحدث للشمس ممكن أن يكون ممكن سيكون يحدث في أول علامات القيامة أو أول ظهور القيامة، كما نعلم جميعا أن القيامة لها علامات كبرى أو آيات كبرى تسبقها، فقد يحدث هذا للشمس كما تخرج الشمس من من مغربها. فإذا كان يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم الموقف دنت الشمس من الخلق وأحرقتهم، فليس شرطا أن يكون أظلمت الشمس أي لن تشرق أبدا، لا، يكون هذا علامة من العلامات ثم بعد ذلك تقترب من الخلق أو من رؤوس الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغرق الناس في عرقهم أو يبلغ الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال وإذا الجحيم سعرت. قال قتادة رحمه الله سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجحيم سعرت، يعني إيه اللي سعرها؟ إيه اللي خلاها بهذا الصوت الغليظ وبهذه الشدة التي هي فيها وبهذه الأضعاف المضاعفة على ما كانت عليه في الدنيا؟ لأنه معروف أنه في نار في الدنيا ونار في الآخرة، صحيح؟ ونار الدنيا مختلفة عن نار الآخرة. فإذا ما الذي سعرها وجعلها بهذه الطريقة؟ أنتم تعرفين كلمة المسعور، ها، الشيء المتوحش المتوهج الذي يريد أن يلتهم أمامه. لما نقول أعزكم الله هذا كلب مسعور، يعني ايه مسعور؟ يعني خلاص شوية اللي كان فيه خلاص انتهى، هو أصبح الآن يريد أن يلتهم ما أمامه أو ما يرى، فأصبح مسعورا. واضح؟ فالنار تسعر من غضب الله عز وجل، لأنكم تعلمون كما جاء في النصوص الصحيحة أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله أبدا، يعني غضب غير ما كان يغضب الله عز وجل فيه قبل ذلك، غضب شديد جدا يغضبه الله عز وجل يوم القيامة من أفعال العباد، من الخطايا، من الذنوب، مما كفر به الخلق، مما حدث به الكفر والجحود للخالق سبحانه وتعالى. وكذلك تغضب من خطايا بني آدم هذه النار، تسعر وتكون غاضبة فيما تسعر فيه أو فيما تشتد فيه من خطايا بني آدم، لأنها علمت أن الذي سيدخلها كثير، إن اللي هيدخل جهنم كثير والعياذ بالله، فيكون هذا ما غضبت من أجله هذه النار وسعرت من أجله يوم القيامة. ثم قال تعالى، وهذه آخر آية نختم بها إن شاء الله، وإذا الجنة أزلفت. وكما قلنا إذا ذكرت النار ذكر بعدها الجنة، وإذا ذكرت الجنة ذكر بعدها النار، هذا مما جاء في كتاب الله عز وجل. وإذا الجنة أزلفت، معنى أزلفت أي أدنيت من المؤمنين، هي في الدنيا بعيدة المنال. في الدنيا لما تمني الناس بالجنة مش بتمنيهم بشيء واقف لهم على الباب مستنيهم أو شيء سيرونه بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لا، الجنة ثمنها غال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعيدة المنال، يعني مش في الدنيا هيحصلوها، لن يجدوا راحتهم في الدنيا ولن يجدوا شيئا من الجنة في الدنيا، إنما الجنة تكون في الآخرة. فإذا جاء يوم الآخرة البعد ده هيزول، البعد سيزول، يعني سينتهي هذا البعد، وستقرب الجنة من المتقين وتقرب من المؤمنين فيرونها أمام أعينهم. فمعنى وإذا الجنة أزلفت أي أدنيت، أي قربت من المؤمنين وكانت أمامهم يرونها بأعينهم قريبا، ولكن هناك لن يكون عمل، فلن يستطيعوا أن يستزيدوا مما عملوا، إنما يقال لهم هذه الجنة. ولذلك قال الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم، يعني وجدتم ما وعد؟ قالوا نعم، اهو امامنا، هي مش بعيدة، مش زي ما كنا في الدنيا فاكرينها مش موجودة. لانه حتى بعض المؤمنين اذا اصيب بضعف الايمان وجيت تكلمه يقول لك يا عم جنة بس، واحنا عشنا لسه ما نشوف الجنة، وبعدين الجنة اللي انت بتكلمني عنها؟ ما احنا ما نعرفش الجنة. ضعف والعياذ بالله، ضعف ايمان، وهم يصيب بعض الناس، عدم استسلام لقضاء الله وقدره وللغيب ولما قدر الله عز وجل للمؤمنين. فنقول لا، الجنة وعد الله لا يتخلف، وعد الله متحقق ولا يتخلف، والجنة موجودة، والنعيم الذي فيها النعيم الأبدي موجود، والله عز وجل قربها للمؤمنين في الآخرة. فإذا رأوها قالوا يا رب صدقتنا، إيه ما وعدتنا، صدقتنا ما وعدتنا، وعدتنا بالجنة وها نحن أمام الجنة نراها رأيها. ولذلك الصحابة كما تعرفون في فكما تعلمون في النصوص والأحاديث كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لهم الجنة والنار قالوا كأن رأي عين. وهذا لما بلغوا من كمال الإيمان، إذا بلغ المؤمن كمال الإيمان فيجد أمامه الجنة والنار كأنه يراها، لأن وإذا ضعف الإيمان فإنه يراها بعيدة بعيدة بعيدة، ويرى أنها كأنها أحلام أو كأنها كموس أو كأن شيء لم يتحقق، وهذا من ضعف الإيمان والعياذ بالله. فإذا نقف عند هذه الآية، وأنتم رأيتم أن الله عز وجل ذكر في هذه الآيات تغير الحال بين حال الدنيا وبين حال يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم كل خير، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.